بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال الإمام القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين،
في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. الباب الرابع في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك. قال السابع: إذا صحح الكتاب والمقابلة على أصله الصحيح أو على شيخ، فينبغي له أن يشكل المشكل ويعجم المستعجم ويضبط الملتبس ويتفقد مواضع التصحيح.
نعم، في الماضي وكذا اليوم في الحاضر، إذا أخذ شخص نسخة من سنة أبي داود الدعاس وأراد أن يصحح هذه النسخة، يصير يصنع رسالة دكتورة كما تسمى، كيف يصنع حتى يتأكد من خلوها من التصحيف؟ يقابلها بالنسخ. ايش يفعل؟ يرسل عبر الانترنت او الزيارة الشخصية لمكتبات تركيا، مكتبات دمشق، الى اخره، يعني الاماكن التي يوجد فيها الكتب القديمة، التراث، مخطوطات، فيقابل النسخ ويرى ويجتهد في معرفة أجودها، ويقابل ويتعرف على أحسنها. فإذا مثلا نسختين ذكرت لفظ ونسخة خالفت هذا اللفظ، فيعمل عدة قرائن مع النسخ لتصحيح هذا اللفظ، فتكون المقابلة، هذه هي المقابلة، يأخذ هذه النسخة ويعرضها على نسخ أخرى ويحصل له المقارنة، وينتبه النقط وينتبه في التشكيل إن يسر الله سبحانه وتعالى حتى يضبط إيش اللفظ. سبحان الله، سخر الله أناس تعبوا حتى صححوا ذلك، بينما تأكل تشرب في طريقك تقرأ النسخة المصححة، وهم قد تعبوا تعب عظيم في ذلك، فجزاه الله خير عن الإسلام. نعم، اقرأ.
قال: وإذا احتاج ضبط ما في متن الكتاب إلى ضبطه في الحاشية وبيانه فعل وكتب عليه بيانا، وكذا إن احتاج إلى ضبطه مبسوطا في الحاشية وبيان تفصيله، مثل أن يكون في المتن اسم حريز فيقول في الحاشية: هو بالحاء المهملة وراء بعدها وبالياء الخاتمة بعدها زاي.
ليش يقول بالحاء المهملة؟ ليش ما يكتفي بكتابتها من غير أن تكون معجمة؟ المعجمة هي المنقطة، المهملة من غير كلمة مهملة، معجمة بتنقيط، مهملة بغير تنقيط، يستفيد منها. أي نعم، لأنه إذا كتب بين قوسين أو تحت الحاشية أن ترى الحاء المهملة التي ليس عليها نقطة إلي المعجمة، حينئذ يثبت الأمر فلا يقع التصحيف، لأنه قد تسقط نقطة حبر تصبح معجمة، فحينئذ لابد أن يبين بين قوسين مع شكل أو التنقيط أو عدمه في هذا الحرف. نعم.
قال: أو هو بالجيم والياء الخاتمة بين راعين مهملتين وشبه ذلك، وقد جرت العادة في الكتابة بضبط الحروف المعجمة بالنقط، وأما المهملة فمنهم من يجعل الإهمال علامة، ومنهم من ضبطه بعلامات تدل عليه من قلب النقط أو حكاية المثل أو بشكلة صغيرة كالهلال وغير ذلك.
لا مشاحة في الاصطلاح. نعم.
قال: وينبغي أن يكتب على ما صححه وضبطه في الكتاب وهو في محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال صحة، صغيرة ويكتب فوق ما وقع في التصنيف أو في النسخ وهو خطأ كذا صغيرة ويكتب في الحاشية صوابه كذا إن كان يتحققه، وإلا فيعلم عليه ضبة وهي صورة رأس صاد تكتب فوق الكتابة غير متصلة بها.
لكن لا يتدخل في النسخة، النسخة يخليها مثل ما هي، في التصحيح يضع فيش قال هي كذلك في هذه النسخة، يتدخل فيها ثم يكتب في الحاشية وهي في طبعة ملاق طبعة كذا طبعة كذا طبعة كذا بهذا الوجه، ويذكر اختلاف الطبعات أو النسخ. نعم.
قال فإذا تحققه بعد ذلك وكان المكتوب الصواب زاد تلك الصاد حاء فتصير صح، وإلا كتب الصواب في الحاشية كما تقدم. وإذا وقع في النسخة زيادة فإن كانت كلمة واحدة فله أن يكتب عليها لا وأن يضرب عليها، وإن كانت أكثر من ذلك ككلمات أو سطر أو أسطر فإن شاء كذب فوق أولها من أو كتب لا وعلى آخرها إلى، ومعناه من هنا ساقط إلى هنا.
والمعروف عندهم رحمهم الله أن يضعون على الكلمة المهمة مثلا خط فوق، نحن نحط وين الخط؟
تحت.
هو المعروف فوق، لا تلحقها بما نصنع الآن. نعم.
قال وإن شاء ضرب على الجميع بأن يخط عليه خطا دقيقا يحصل به المقصود ولا يسود الورق، ومنهم من يجعل مكان الخط نقطة متتالية. وإذا تكررت الكلمة سهوا من الكاتب ضرب على الثانية لوقوع الأولى صوابا في موضعها، إلا إذا كانت الأولى آخر سطر فإن الضرب عليها أولى صيانة لأول السطر، إلا إذا كانت مضافا إليها فالضرب على الثانية أولى لاتصال الأولى بالمضاف.
ولا مشاحة في الاصطلاح. ننتقل الكتاب الثاني شرح السنة. الإمام بن التوبة فريضة
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. من المعلوم كما قال صاحب الطحاوية وغيره أنه لا يعين أحد بجنة ولا بنار مهما رأيته صالح يقوم الليل يصوم النهار، فتقول أول ما تراه مثلا أو يأتي خبر توفي تقول في الجنة وأنت مطمئن أنه في الجنة، حرام هذا. كذلك ترى إنسان منغمس في الكبائر يصلي ويصوم لن يكفر بعد، فجاء خبر توفي تقول لا 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 الله في النار وأنت مطمئن أنه في النار، حرام. لا يعين أحد بجنة ولا في نار باعتقاد في إجماع السلف، لا تعين فلان في النار ولا في الجنة إياك. ولكن كما قال الطحاوي نرجو للمحسن ونخاف رجع، نرجو أن يكون في حال طيب الآن لأنه كان يصوم ويصلي، لكن لا تعين. طيب متى يعين صاحب النار وصاحب الجنة؟ بالتنصيص النبوي. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي في الجنة، يا هناءهم بهذه الشهادة، الله أكبر، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى آخر من قال من عشر مبشرين في الجنة، أبو سفيان في الجنة، ثابت بن قيس في الجنة. نص النبي على هؤلاء أنهم في الجنة، نص على أناس أنهم يعذبون إما في عذاب القبر أو في عذاب جهنم، مثل ما نص القرآن على من؟ على أبي لهب. وكل كافر إذا مات على الكفر الأصل أنه في النار. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس جميعا. وأمرنا إذا مررنا بقبر فيه مشركين أن نبشرهم بإيش؟ قل ابشروا بالنار. هذا معناه أننا عينا أنهم الآن في النار، إنما ماتوا على الكفر على الظاهر، والله يتولى الأمر على الظاهر. لكن من لم يشهد له رسول الله بالجنة، ومن لم يشهد له رسول الله بالجنة، نعم إيش النص؟ ومن لم يشهد عفوا لمن شهد له رسول الله بالجنة فهو صاحب بدعة، شهد النبي له بالجنة فحرام عليك أن لا تشهد له، فهذا شك في كلام الرسول، فهذا ضلال وشك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل بدر مثلا نعتقد أنهم إيش في الجنة، أخذ من الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر قال فعلى ما شئتم فقد إيش قد غفرت لكم، من أمجار حسنة كبيرة وهي شهود بدر في أول الإسلام، وهذا يدل على أن الرجل قد يفعل عمل صالح قبل عظيم، أنقذ نفس من الغرق، سوى عمل صالح كبير، فقد يكون سلفا يغفر له بعد 10 سنين كل العمل السيء الذي فعله بذلك العمل فعله قد 10 سنين، وهذا يعلمه الله فقط ما تعين أنت، قد يكون غير مخلص لك العمل. ولعله يقصد ذلك الروافض الذين يطعنون في أصحاب النبي بل يكفرونهم، قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة. نعم، فالرافضة يسبون الصحابة ويقولهم في النار، حتى أنهم يروون بأسنادهم المجهول أبو بكر عمر في الدرك الأسفل من النار، فوقه بكر فوقه إبليس نعوذ بالله، والنبي قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد والنصيب، خرج البخاري ومسلم. وكذلك من شهد النبي له بالنار فنشر له النار كالذي سرق الشملة، قالوا رأوا رجل أبلى بلال حسن فقالوا هو في الجنة، قال لا يزال، لا تزال الشملة التي إيش غلها في خيبر تشتعل عليه نارا، نسأل الله العافية. فالنبي هنا بيّن أنه في النار، فلا ينبغي الشك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شهد النبي لأصل مذهبه أنه في النار فلا يجوز أن نعينه. رأينا مثلا داعشي أو خارجي معاصر وعملتان لوجه واحد، ايش الفرق بين داعش والخارج؟ رأيناه مات، ما تقول وتشوفه مثلا ميت تقول هذا الآن في النار، تقول خوارج النار، لكن ما تعين هذا تقول الآن هو في النار. نعم، والدواعش خوارج. أخطأ واحد يعني أستاذ فاضل الله يوفقنا وياه من هذا، قال من قال لكم الدواعش خوارج؟ ليسوا خوارج، مخطئ الشيخ هذا خطأ، بل هم خوارج يكفرون صحن كبيرة معروفين، رأينا مقاطع لهم يكفرون الرجل يريد أن يتولى يوم الزحف كفروا، قال يقتل هذا مرتد، ليش يتولى يوم الزحف؟ يكفر بالكبيرة، من هو يكفر بالكبيرة؟ خارج. آخر كتاب اقرأ
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي باب في عشرة النساء، قال يراد بالعشرة لغة الاجتماع والمخالطة، فيقال لكل جماعة عشرة ومعشر، والمراد بها هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، لأنه يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف.
انتبه، ترى هذا الباب مهم لطالب العلم، يؤسفني ويحزنني، طالب علم مجتهد وهو أعزب ويتصور لمثله أن يكون من أئمة المسلمين، ذكاء، احترام للشيوخ، مثابرة على الدرس إلى آخره، يعني قرائن يعرف المعلم أنه ربما يبرز هذا الشخص، ثم نسمع منه نتزوج. الزواج مطلوب. يسألني البعض ويسأل غيري يقول هل يؤثر الزواج على طالب العلم؟ لا، إذا أحسن الاختيار، زوجة صالحة نظم له وقته، تكفيه ملابس، تكفيه طعام، والله يتفرغ للعلم أكثر. وهي من سنن المرسلين النكاح، والتبتل من سنن المبتدع الضلال من النصارى، تبتل انقطاع النكاح. ولكن من لم يحكم هذا الباب وهو أدب معاشرة الزوجة، عشرة النساء، من لم يحكمه تورط وذهب ذكاؤه وزكاؤه في هذه المرأة لأن عشيرته. فإذا كان لا يحسن معاشرتها، يستفزها، يظلمها، يمنع حقوقها، ستتمرد عليه، أو هو يكون الطيب وهي السيئة ولا يعرف الأحاديث التخلص منها. المهم لابد من التصرف مع هذه المرأة على وفق العلم السنة. فإذا ما عرفت آداب عشرة المرأة سواء كانت سيئة أو كانت جيدة، سيذهب علمك شذرا مذرا. لأن كانت جيدة لا تعرف أن مخلوقة من ضلع عوج، تبدأ تقاويها وهي جيدة صالحة، لكن ما تعرف أن مخلوقة من ضلع وأن عوجها في لسانها، ما تماري، ما تداريها، نعم تكبر، يكبر الأمر لأنك تعاملها كالرجل، ما تذكر النبي قال فيها عوجها يعني في لسانها أو مخلوقة من ضلع، فاتك من العلم ما جعل ما بينكما صباح مساء أنكار ونقاب. وين راح العلم؟ لن تستريح، لأن هذا في الدين المكان تستريح فيه، فكيف تقرأ؟ ربما يقعد طالب العلم في الصفحة الواحدة ساعة ونصف يقرأ السطر ونصف. ايش سوى هذا المرأة؟ هو ساعد لي عنده أيام طلقها. إذا راح علمك، فلابد طالب العلم يحكم هذا الباب بما أدب به عباده رب الأرباب، يحكمه ويفهم جيدا، لأنك لن تجد أحسن الله قيل في طبيعة المرأة ولا رسوله في طبيعة المرأة. وما ينبغي أن يجري من مشكلات حصلت في عهد السلف، فاطمة وعلي، وكيف كان تصرف النبي في الإصلاح بينهم إلى آخره، فهذا هو الذي يفيدك. أما كلام الناس فمن أكبر مشاكل في المعاشرة عرضك على الجهلة، تتنفس من زوجتك آذتك أو كذا، تجي لزميلك في العمل والله اليوم سويت لك كذا، كيف تقدر تكسر كلمتك؟ هذه ما لها مكان في حياتك. أشار عليك وجاهل، جاهل بالنصوص النبوية، جاهل. فمن تستشير في العشرة فلابد تكون على علم وبصيرة في هذا الباب، ولا تورطت وذهب علمك شذرا مذرا. يعني أعرف شخص من مطاحنته مع النساء وغمومه وهمومه، يعني سمعت من بعض إخواننا قريبا أنه سبحان الله في آخر الأمر مع الضغط وكثوف. طيب هذا قبل وفاته أصلا، قبل وفاته ويتعالج وهو يعالج، وهو ما عنده نصوص يعرف يتعامل معه، إما أن تكون على ما فعل علي إبراهيم مع بنت إسماعيل، زوجة إسماعيل، قال الحقيقي غير عن أسبابك، أو أنه يعالجها بالتسامح كما فعل النبي مع زوجاته رضي الله عليهم، معاشر المعروف إلى آخره. كل هذا لا يعرفه، زاد همومه، زاد غمومه، جاته الأمراض، الضغط، السكر، توفي قبل الوفاة. الآن وش أحصيت من عمل صالح في طلب العلم في قيام الليل؟ ذهبت كلها في النقار مع هذه الزوجة. فلابد أن تفهم هذا الباب جيدا. نعم اقرأ.
قال: فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنه، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
ومن المعاشر المعروف أن لا تماطل في حق الزوجة. من المعروف مثلا أن تكسوها إذا اعترت، شققت ملابسها، تقول أبي فستان، أبي فستان العيد. من العرف أنك في كل عيد تشتري لها مثلا، ما تماطلها تقول إن شاء الله العيد بعد اللي جاي أشوف الموضوع. لا، ما تمعطي بالحق ما دام عندك، ليس عندك ينبغي تقدر ظروفك وترديها على تقدير القناعة وتقدير الظروف. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها.
إذا أنت حينئذ لابد تعلم الزوجة حقوقك عليها وتدرس أنت حقوقها عليك. نعم. وإذا كنت منصف حتى تعلمها هي حقها عليك. هذا الإنصاف. لا تقول أنا أعرف حقها وتكون متعارفة ثم أقع في ورطة معها. خلي النساء كتن حقوقها. لا، تعلمها حقوقها عليك وتعلمها حقوقك عليها، لأن قد توهم المرأة حقه وليس بحق، ليس بحق. مثلا عند الجمهور لا يجب على الرجل أن يحجج امرأته، لا يجب، ما في دليل. الأدلة دلت على إيش؟ كسوة، طعام،
سكنة،
سكن. أدلة ما دلت على الحج. كونت مال تحج حجت، ولا تقول أنت ما حججتني حرام عليك، الدليل. كونت مال خاص تجب. فمن جهل المرأة تتخيل لها حقوق وليس إيش حقوق، أطعمها، أكساها، أعطاها المستشفى إلى آخره. ففي أشياء تتوقع أنها حقوق وتجب على الزوج وهي حقوق شرعا، وربما تطلب الطلاق من أجلها لجهلها. لذلك قال الله تعالى في باب الجهل في هذا الباب: فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم إيش. فأكثر مشكلات الزوجية في المعاشرة سببها الجهل والهوى، هي أكثرها. تتوقع أنه لها حق في هذا المسألة، تنظر في الكتاب السنة ما لها حق، وتعتقد حق مركبا شيطانيا للهوى وتلزم الزوج فيه ولا تريد تخلعه، مو بحقه، فتفترع الله الكذب وهي تشعر. مع العلم يكشف الحقوق على وجهها. نعم. فلا يجوز أن تلزم وتقول ما أقبل منك حتى تعطيني في الشهر هذا الفلوس. طيب أنت مكسية تأكلي تشربي، إذا أعطاك نافلة لا بأس، ما لم يكن هناك مثلا اعتقاد أن هناك طارئ ممكن يحصل، وإلا فهذا لا يجب. وهكذا إلا بالعرف، إلا بالمعروف، أشياء يعني دل عليها العرف. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ويسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به وتحمل أذاه.
وأول من يجي ثمرة الزوج، إذا حس الخلق مع الزوجة شافها متغير اليوم ما عليك وكذا، وأخذ بخاطرها وتبسم معها حتى يعني حل ما في نفسها من الغم والهم، يعود لك أنت. وإذا قسيت عليها وأهملتها وشددت عليها، نعم، أعرضت عنك ولن تسعد في بيت في نقار أنت وشخص وهو معرض عنك وأنت معرض عنك، تسعد ساعات مع بعض، طبيعي يعني. فأول ما تجنيه من حسن الخلق تحسين خلق مع المرأة والأخذ بخاطرها أنت ستكون سعيدة. لكن لا يعني الأخذ بخاطرها التنازل عن الشريعة. النبي دخل على عائشة وفي بيتها صور اشترتها ما كانت تعرف حكم، فتغير وجه النبي هنا، ما دخل ما جامعها. لكن في أمور الدنيويات غيرت مكان، وضعت مكان هذا مكان هذا. فالنبي مات ما هويت عائشة الشيء إلا أتى على هواها فيما لا يكون حراما.
قال: لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: والصاحب بالجنب. قال: قيل هو كل واحد من الزوجين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم.
عوان أسرى، كيف تكلم الأسير؟ وفعلا يعني والله العظيم النبي حنن القلب بهذا، عوان أسيرة. إنه مما اشتد الغضب من زوجك، إنه مما يكسر قلبك على هذه المرأة وتعفو عنها وتصفح اعتقادك. لا دواء يأتيها إلا بعدك، بعد الله ثم أنت. لا طعام لا شراب، فهي كالأسيرة عندك. نعم. فهذا مما يكسر قلبك أن تشتد عليها، ومسكينة ما عندها إلا أنت. نعم. فعليك أن ترفق بها حينئذ كما يرفق الرجل بأسيره ويحسن له ويطلطف الكلام معه لعله يسلم. انتهى. ما فيه أسئلة كثير. لا تنسون أن لقاءنا غدا بعد صلاة الفجر في الكتب المعروفة عندكم. نعم، هذا سؤال. نصحت شيخ تبليغي ووضحت له فترة الصوفية، فقال أنا من جماعة تبليغ وليس لي علاقة بالصوفية. يا أخوان حدث الناس ما يعرفون كلامي هنا في الحلقة، لا تترجموا في الواقع، انتبه. تقول ترى تبليغية صوفية، حتى الناس ما يعرفون. الآن أنت فهمت ليش صوفية، لما تجي تدعو شخص وتفجأ بأشياء ما يطيق عقله كرهك ولا يقبل منك الدعوة، يقول لا أنا تبليغي من الصوفي. لذلك أنا سمعت واحد من إخوان الطيبين متحمس مع شريط كذا يسمعه قريب في سفرتي هذه، في الشيخ بكم الوادعي يقول الحزبية حمراء حمراء، وشفته متفاعل معه، والشخص مما يتكلم بيش في المساجد جزاه الله خير وله جهود. فحذرته قلت الآن لما يتكلم الشيخ مقبل الآن يكلم طائفة تفقش معنى حزبية وحمراء، لما تجي في مسجد تلقي كلمة عند عوام تقول حزبية حسبونها إيش هذا مرض ولا وش. نعم، فلا بد تفهمهم ما معنى الحزبية أصلا. مقالات ينصبونها شخص يوالون عادون فيها ولو خالفت السنة، تضرب لهم مثل تقول له السنة كذا ويكون حزبه الذي تربى معه يقول كذا فيترك السنة لأجلهم إلى آخر. فليس كل شيء يقال، لابد تعرف من المخاطب وتنزل لعقله. نعم، لو قام واحد يقول وقد انتشرت السرورية القطبية الحرب العالمية تشير، يعني جيب القطب الشمالي جونا مثلا، يقول خلاص يعني تشارك دخلوا ما يفضل شيء قطبية. لا بد تستوعب هذا حتى لا يفر ناس منك. لو جد تبليغي تقول صوفية، يقول ما صوفي يا أخي، ما أهز رأسي ولا شيء. أي انتبه في الدعوة وكل شيء تسمعه في الحلقة. أنت طالب علم فقد يقول لك شيء استاذك شيء لأنه عارف الترجمة عندك في ذهنه، قال له قبل ذلك حالك غير حال هذا العامي. نعم، انتبه من هذه القضية. طيب نصحت قلت له خطر الصوفية وانتبه كذا، قال ليس العلاقة بالصوفية، تدرج معه وبهني له العلاقة والاشتراك بين الصوفية والتبليغ كما بيّنها الألباني مثلا، ثم سيقتنع إن شاء الله إن كان صاحب عقل. اشتهي التعدد لأجل الزواج من طالبة علم سلفية. يا أخي ترى مسألة ما تسميه طالبة علم سلفية، أولا أحيانا عامية على الفطرة صالحة أحسن من هذا. أحيانا أنت طبق هذا، إذا وجدت سلفية صاحبة سنة طالبة علم جيد، لكن كيف أخلاقها؟ هل كانت وهي تطلب العلم كما قال ابن تيمية عن البعض يراقب عمله ولا يراقب قلبه؟ يراقب صار عنده معلومات، فإذا خلت معها جدال تنسى نفسوش، تقول يفسد قولك هذا ويدل على هذا، وتبدأ تتكلم معه منطق العلو، لأن ما كانت راقب قلبها أثناء بناء العلم، فكانت راقب علمها لكن أخلاقها ما تراقبها، فتصبح تلفظ على زوجها لأنها قولها هي الراجح في زعمها وقوله مرجوح. نعم، ومثلك لا يفهم خطاب الشريعة ومثلك، فحينئذ مشكلة. لابد دين وأخلاق، دين وأخلاق وليس فقط دين. فلربما ما عندك شيء وفي مذهب كذا أوجبوا عليك الخادم أو إلى آخره، وأنت هي ما هي مدرك الأشياء وتفهم أشياء، فلابد من قوة علمها تتأكد، من أخلاقها تأكد إلى آخره، تستوعب هذا جيدا. طيب هذا يكفينا هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، ولقاؤنا بكم بعد الفجر غدا، والحمد لله رب العالمين.